الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعض إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء مع شرحنا لهذه الرسالة النافعة الموسومة بتبصير الناسك بأحكام المناسك. هذا وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. يقول: وللعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي. وللعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي. وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. هذا عن الأركان، مدار الواجبات والسنن. نتكلم الآن عن الأركان التي يجب الإتيان بها. في العمرة ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، أي أن الخطأ في التلفظ لا يذهب ما نواه القلب، فالعبرة بما كان في القلب. إذن هذا معنى الإحرام، هو نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه الدخول في نسك العمر أو الحج. والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن الحج له عدة أطواف، في عند طواف القدوم، وعند طواف الإفاضة، وعند طواف الوداع. احنا بنتكلم عن الأركان، يبقى الركن منها طواف الإفاضة اللي هو بعد عرفة، ماشي كده؟ بعد الإفاضة من عرفة، فده بنسميه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن. يعني بنتكلم الآن عن الأركان، عشان البعض أحيانا بيبقى قاعد يقول لي: يا شيخنا مش في طواف القدوم؟ بقول لك: احنا بنتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ الأركان. تنتبه معي، بنتكلم عن الأركان، لسه ما تكلمناش عن الواجبات ولا عن السنن، فلا تتعجل، نحن نتكلم الآن عن الأركان. والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. سورة الحج الآية 29. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر ويوم العيد، عيد الأضحى، فأفضنا يوم النحر فحاض صفية رضي الله تعالى عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال: حادثتنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. رواه البخاري. فقوله حادثتنا هي أي حادثتنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، إن الإفاضة ركن، الإفاضة ركن لابد من أدائه، فإن حاضت المرأة قبل أن تقوم بطواف الإفاضة عليها أن تؤدي جميع النسك وتبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، وإلا سقط عنها ركن من أركان الحج فلا بد من أدائه. قال ابن قدامة في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أول لما توصل مكة بتبدأ بالطواف، وده يسمى ركن العمرة وهو طواف القدوم، أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين، فكان الطواف ركنا كالعمرة، فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، معنى العمرة يعني إيه؟ الزيارة. وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعران. وروى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى العمرة يا جماعة عبارة عن إيه؟ واحد، الإحرام ونية الدخول في النسك. طبعا لسه هنتكلم عن المواقيت المكانية، فالقادم من المدينة بيمر على أبيار علي، على ذي الحليفة، بيبدأ من هذا المكان نية الإحرام، بيستحب له الاغتسال، ثم لبس ملابس الإحرام، ثم نية أداء العمر، ثم يشرع بعد ذلك في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وصل إلى مكة والآن دخل الإحرام، في محظورات هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. هو الآن محرم، وصل إلى مكة، عندما تقع عينه على بيت الله الحرام يقطع التلبية. يبقى التلبية عندك من الميقات المكاني حتى تصل إلى بيت الله الحرام. وصلت المكة رأيت المسجد الحرام، تقطع التلبية وتبدأ تشرع في أداء أركان العمر. بتدخل إلى البيت الحرام، أول شيء بتعمله الطواف، مفيش صلاة ركعتين، مفيش صلاة ركعتين عند دخولك لأداء العمر، خلي بالك أوي. أما لغير المعتمر أو الحاج عندما يدخل المسجد الحرام طبعا بيصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد في تحياته. أما المعتمر أو الحج أول ما يبدأ الطواف حول البيت. يبقى دخلت المسجد الحرام، نعم، بتبدأ الشروع في طواف العمر. طواف إيه؟ العمر. كيف يكون الطواف؟ بتجعل الكعبة عن يسارك، والله الحمد والمنة من ضمن التيسيرات في هذا المكان الطيب انهم واضعين علامات لبداية الطواف. هناك المصباح الأخضر معلق مع بداية الطواف في أعلى في ركن من أركان المسجد، وكذلك الأرضيات هناك الرخام باللون البني علامة على بداية الطواف. فبتبدأ تجعل البيت عن يسارك، بتنظر للبيت للكعبة وتنظر للحجر. إن استطعت أن تستلم الحجر بغير مزاحمة وبغير إيذاء للغير فعليك أن تستلم وتقبل، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان المكان مزدحما فلا تزاحمن أحدا حتى لا تؤذي غيرك. نقول هذا من المسنونات، ولا ينبغي لك من أجل سنة أن تضيع فرائض فتؤذي الغير وتؤذي المسلمين. نقول لك لا، إن استطعت بغير مشقة وبغير مزاحمة وبغير إيذاء للناس أن تستلم الحجر استلم وقبل. عندما وقف عمر أمام الحجر قال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت. ثم قبل عمر وقال: هكذا فعل النبي. يبقى من السنة أن تقبل الحجر إن استطعت بغير إيذاء للغير وبغير إيذاء لنفسك أيضا، إن ربما تدخل في الموجة دي ويكون فيها الهلاك، فإياك إياك أن تزاحم. عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد أن يعتمر أوصاه النبي فقال: يا عمر إنك رجل طوال. عمر كان جسمه كالعملاق، فإذا أتيت البيت فلا تزاحمن على الحجر حتى لا تؤذي غيرك، أو كما قال النبي، فنهاه أن يزاحم. فننتبه لهذه الأحكام الشرعية، ما تزحمش إلا إذا كان المكان تستطيع أن تصل بدون عناء بدون مشقة بدون إيذاء للغير أو إيذاء للنفس فلا حرج. طب لا أستطيع، عليك أن تشير للحجر وتكبر ثم تبدأ في الطواف. تبدأ في الطواف، نعم. أثناء الطواف بقى يجي البعض كده حمل لك بعض الكتيبات يقول لك دعاء الشوط الأول من الطواف، دعاء الشوط الثاني من الطواف. هذا كله من البدع والمنكرات، ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله البتة صلى الله عليه وسلم. إنما المشروع عند طوافك الدعاء والاستغفار وذكر الله وادعو بما في قلبك، لا كما يفعل بعض المبتدعين، واحد يمسك الكتيب ويقعد يقرأ بصوت عالي والمجموعة آمين. هذا ليس من سنة النبي، بل هذه بدعة منكرة. إنما أنت مع نفسك ادعو، تذكر، اذكر ربك، اقرأ القرآن في طوافك، وكل ما عندك في قلبك، بشرط ألا تدعو بشر أو بقطيعة رحم. مش في المكان ده بقى، مش في المكان ده تدعي قطيعة رحم أو بشر أبدا. واضح؟ مش نعمل زي صاحبنا شيخ من شيوخ الأزاهرة راح يعمل عمرة مرة، فأثناء الطواف عمل يا رب ضم المسجد الحرام لوزارة الأوقاف. فالشيخ ماشي جنب قال ليه كده الله يهديه، قال له عشان أخطب فيه جمعة. عايز يخطب في الحرم، مشكلة خطيرة جدا. والتاني اللي يروح هناك يا رب يخرب بيته، لا مش هنا ده أنا جيت لك أهو في الكعبة عشان أدعو. نقول لا، لا يجوز الدعاء ها هنا بشر ولا بقطيعة رحم، ومش لازم الأدعية المذبوعة المحفوظة. طب أنت مش حافظ يا أخي، شوف الأعرابي لما كان بيدعو شاف النبي بيدعو ومعاذ بيدعو، فالأعرابي عايز يتعلم ما يقوله النبي وما يقوله معاذ، فماذا قال له النبي؟ قال: أخبرني يا أعرابي ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار.
فقال النبي حولهما ندندن، حولهما ندندن، أنا ومعاذ ما نقول حوالين سؤال الله جنة والاستعاذة من الله. فالشاهد ان انت تدعو بما في قلبك، مش لازم ان انت تجيب لي كتب وتقعد تحكي، لا مش لازم خالص، الامر سهل جدا. ما في قلبك اخبر به ربك، طلع، والله يعلم ما في قلبك، ولكن ربك يحب عبده اللحوح في الدعاء. ما تقولش بقى ما عارف اللي جوايا مدعيه. ازاي يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى اقرا ما شئت من اذكار من تسبيحات، ادعو بما شئت، المهم تبعد عن الشر وقطيعه الرحم. يسن للرجال، خلي بالك بقى هنا، يسن للرجال الرمل في الاصوات الثلاثه الاولى، للرجال دون النساء، النساء لا، بسن المين للرجال. ايه معنى الرمل؟ يعني السعي تمد شويه، تفتح يومك، تفتح البرجل شويه، يعني تمشي كده بسرعه مع هز الاكتاف. والسنه دي يا جماعه كان ليها حكمه، لان النبي واصحابه عندما قدموا بعد الحديبيه، عندما منعوا من دخول البيت وكان صلح الحديبيه، وقالوا لهم تعملوا عمره في العام القادم من ضمن الشروط، فعندما عاد النبي من القابل مع اصحابه لاداء العمره بدا المشركون يقولوا ايه، ان محمدا وصحبه عندما تركوا مكه الى يثرب هزلت ابدانهم وضعفت قواهم، يعني من شده الفقر بقى ايه العمليه بقت ضعيفه قوي واجسامهم ضعيف. فالنبي امر اصحابه بالاقتباع، يعني الاقتباع يعني كشف الكتف اليمنى. البعض يجي من اول الاحرام يكشف كتفه اليمنى، لا خطا، انما كشف الكتف عند الطواف فقط، مش من اول الاحرام. اول الاحرام بتلبس الازار عادي على جسمك كله، وكذلك الرداء، الازار والرداء ما تكشفليش الكتف اليمنى الا لما تدخل البيت الحرام وتبدا في الطواف الطابع بقى، يعني تكشف الكتف الايه الايمن. امتى؟ اثناء الطواف فقط. خلصت الطواف تروح مرجع الاحرام مره ثانيه تغطي بيه جميع البدن، لان للاسف بعض الرجال هناك ليه ماشي كده صدره مكشوف، طبعا في نساء وفي كذا، اتقي الله، اتقي الله، وماشي كده قالع الازار الرداء خالص وماشي بجسمه، لا ما ينفعش. فاصل احنا جايين من اوروبا، لا انت في بيت الله الحرام، حياء، يبقى ماشي فاتح صدره كده والعمليه هيصه يعني. والنساء طبعا في نساء وفي اخوات، فاتقي الله، غطي جسمك كله بالرداء ولا تكشف كتفك الا عند الطواف فقط، خلصت يبقى غطي ايه الجسم. فالنبي حثهم على الاطباع، ليه؟ حتى يرى المشركون قوه ابدانهم، العضلات يعني، فعشان كانت دي العلم. وحثهم على الرمل في الاشواط الثلاثه عشان يظنوا انهم في قوه وفي نشاط مش تعبانين، فبداوا يمدوا بقوه، فده كان اغاظه للمشركين، اغاظه للمشركين، واصبحت كنا يندب فعلها. يبقى انت لما تروح المنسك تبدا الطواف بتكشف عن كتفك الايمن كرجل، وبتبدا الرمل كرجل، مش للنساء عشان اللي معاه زوجته ولا حاجه في الحج والعمره يعني عمال يجرها ويجري بيها، الله يهديك، معاد زوجتك انت معلش رمل انت كمان، اتبع زوجتك وتجدهم كمان فين؟ في الصفا والمرض. نقول له الهروله للرجال مش للنساء، واخد النساء اتنين نساء وبيجري به، يا اخي الله يهديك. وده السبب ايه؟ الجهل باحكام الشر. نقول له لا، الرمل للرجال وكذلك الهروله للرجال، معاك امراه ليس عليك رمل وليس عليك هروله بين الصفا والمرض، اتبع زوجتك او اختك او من منعك من النساء، فانتبهوا لهذه الاحكام مهمه جدا. فتبدا الرمل كرجل في الاسواق الثلاثه الاولى، وفي الاربعه الباقيه بتمشي المشي العادي، وبيبدا الطواف حول البيت من هنا بدا تنتهي الى نفس المكان، يبقى كده شوط، يعني دائره كامله تلف لفه كامله، واضح؟ ادي كده مر. تقول لي طب اثناء الطواف انا نسيت مش عارف العاده، طبت ثلاثه ولا اربعه، ابني على الأقل دايما. ليه؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. لما تيجي تقول أربعة ولا ثلاثة، اليقين عندي ثلاثة وأربعة شك، صح؟ فاليقين لا يزول بالشك، يبقى ثلاثة وكمل، ثلاثة وإيه؟ وكمل. خلصت الطواف سبعة أشواط حول البيت، نعم عندك بس بعض الأذكار الواردة. لما تيجي عند الركن اليماني كان النبي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل ما تيجي عند الركن الايه اليماني تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ذلك اذكر الله، سبح حمد هلل كبر، اقرأ القرآن، ادعو أثناء طوافك ولا تنشغل. وبعدين ما يجيش بقى في الطواف مسك للمحمود ترين ويرين عليك من مصر ولا من ألمانيا ولا زي. أنا دلوقتي في الطواف، طواف الله يهديك أنت في عبادة، والله كنا بنطوف وده مسك للمحمود يا حجة، أنا دلوقتي الكعبة قدامي أهو أنا بطوفه، هو ده وقته؟ اقفل أم التليفون ده في الحرم. فتلاقي داخل الحرم المكي ميوزك وحاجات بالتليفونات، ربنا يسلم والله يا جماعة، وده من عموم البلوى. نقول لك لا، المسجد له حرمة، فاغلق تليفونك، مش واقف تليفونات، انت في أداء النسك، حتى في النسك مش فاضيين، سبحان الله. وقاطع مسافات طويلة جدا ونفقات وطائرة ومواصلات وراح تتكلم في التليفون، اقفل بقى التليفون يا حد بقى الله يهديك. فمش واقف تليفونات، أديت السبعة أشواط، نعم الحمد لله. نقول لك يسن سنة أن تصلي ركعتين خلف المقام، طبعا مقام إبراهيم هو المكان أو الحجر اللي كان واقف عليه بيكمل بناء البيت، هو كان ملاصقا للبيت ولكن فيما بعد تم عزله عن البيت ووضعوه في يعني بيت من زجاج كده. لما تشوفوا الحرم هتشوفوا البيت الزجاجي ده، ده اسمه المقام. فمن السنة أن تصلي خلفه ركعتين، لقول عمر عندما اعتمر مع النبي وجاء عند المقام فقال يا رسول الله هذا مقام أبينا؟ قال نعم يا ابن الخطاب. قال أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى بعد ما أديت الطواف سبعة أشواط بتيجي تصلي ركعتين خلف المقام إن وجدت مكانا، وإلا في أي مكان من ساحة المسجد لإزحام، ما تجيش عند المقام وتتلزقلي. الله يكرمك، روح في الخلف، روح في أي مكان، في أي مكان من ساحة المسجد تصلي الركعتين. بعد ما صليت الركعتين يسن أن تشرب من زمزم حتى تتضلع لغاية ما الماء تخرج من جنابك، وانت بتشرب في نية ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له كما أخبر النبي الأمين، فاشرب بنية واشرب لما تتضلع، يعني لما تمتلئ جنوبك تنتقل. ومعلوم أن زمزم كما أخبر النبي طعام طعم وشفاء سكر، طعام طعم وشفاء سكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قدمت إلى مكة ظللت شهرا كاملا لا يدخل جوفي أي أنواع الطعام إلا ماء زمزم، وما شعرت بجوع قط. شهر كامل يشرب من زمزم فقط مقيم في الحرم المكي. فزمزم فعلا أمر عجيب، جعان روح اشرب من زمزم، يعني إذا رحت ناكل فلوسك ضاعت ومش لاقي تاكل روح اشرب من زمزم، اقعد عند الله، افطر واتغدى وتعشى منين؟ من زمزم. ويا ريت كده اللي رايح هناك اللي جبنا معاه كده قنينة صغيرة كده فيها ماء زمزم. لا البئر خلاص، ما البئر ايه، ما معقول جوه عليه، عاملين لك دلوقتي صنابير وحنفيات حاجة حلوة قوي، حاجة زي العسل. ولك أن تتوضأ منه كما فعل النبي، جاء له بإناء من زمزم فشرب وتوضأ منه النبي. أما بقى البدع يقول لك أزمزم الإحرام، دي بدعة، يراجل لك ملابس الإحرام يغرقها بالمية أو يحفظها بماء زمزم، هذا بدعة ما فعلها النبي. إنما يجوز لك أن تشرب، يجوز لك أن تتوضأ، غير كده نايم لا. ماشي، شربت من زمزم نعم، تعال بقى على الركن الأخير وهو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة بتبدأ بجبل الصفا، بجبل ايه؟ الصفا، بتقف فوق الشاهد المكان المرتفع ده من الجبل، وطبعا كان جبلا قديما انما الان بقى جبل يعني عبارة عن صخرة كده بس وكله بالجرانيت والرخام، فانت بتقف كده عند الصفا وتنظر للبيت اي للكعبة وتقول ابدأ بما بدأ به الله كما قال رسول الله، وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية من سورة البقرة بتقرأها مع كل شوط وانت بتنظر للبيت وتوحد ربك عز وجل، وتبدأ السعي من الصفا حتى المروة وبين العلامتين الخضراوين في وسط الطريق بين الصفا والمروة يسن لك الهرولة، يعني تجري بقى شوي ما لم يؤدي ذلك إلى إزاء الغاية، لإزدحام شديد ما تجريش معاك نساء، ما تجريش بين العلامتين فقط الهرولة. وصلت للمروة أدي كده شوط، يعني من الصفا المروة إيه شوط، تقف برضو على المروة وتنظر للبيت وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره، وتبدأ من المروة واصل إلى الصفا مع ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء. وصلت للصفا كده كان شوط اثنان، وهكذا تبدأ كل ما تصعد على الصفا تقول الآية وعلى المروة كذلك حتى تنتهي في الشوط السابع إلى المروة. كده خلصت الأركان، أيوه عندك بقى من الواجبات قص الشعر أو الحلق، بعد الحلق أو القص أنت كده تحللت من عمرتك، خلاص خلصت العمرة، يعني بالضبط كده هم ساعتين، العمرة كلها حوالي ساعتين، خلصت العمرة بتحل من ملابس الإحرام وتلبس ملابسك العادية خلاص وتعيش حياتك كاملة، مفيش محظورات مفيش أي شيء، حتى النساء لا حرج مدام أديت العمرة. ده بالنسبة للمتمتع في الحج، إنه خلص العمرة بعد كده بيبدأ في مكة محل من كل شيء ويباح له كل شيء، حتى يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة هيبدأ يحرم من جديد بنية الحج، لا يحرم من جديد بنية ايه الحج. هذا عن العمر. يقول المصنف والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، يعني المتمتع بعد ما يطوف الإفاضة عليه بعد الطواف برضه سعي الحج بقى اللي هو ايه من واجبات الحج فمن أركان الحج عفوا. وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم، وده لسه هنشوف الكلام ده كله تفصيلا، أو بعد طواف الإفاضة فإذا لم يفعله بعد القدوم لازم الإتيان به بعد الإفاضة، قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، سورة البقرة الآية 58 بعد المئة الأولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، رواه الدارقطني ومن طريقه البياقي ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف ابن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي رحمه الله في المجموع وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء. يبقى أنا عندي الأركان الثلاثة الإحرام وبعد كده الطواف، خلي بالك أول ما بنتكلم عن المجمع إيه عليه، والسعي من الأمور المجمع عليها عند أهل العلم، إلا السعي فقط فإنه ركن عند جمهور العلماء. والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، البقرة 98 بعد المئة الأولى، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ليلة جمع فقد تم حج. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وهذا لفظ ابن ماجه وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء ووثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمع على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. هيبدأ المصنف يكلمنا عن واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة إيه رأيكم كمان نأخذ الواجبات بالمرة؟ أوكي. واجبات الحج والعمرة. يقول المصنف حفظه الله تعالى واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها وإن لم يؤت بها جبرت بدم. يعني إن تركت واجب فاجبرت ذبح شاة دم بخلاف الركن. الركن إن تركت الحج كله إيه؟ لا يتم إلا به. إنما الواجب إن تركت واجبا يبقى فاجبرت ذبح شاة اللي هو بدم يعني. وإن لم يؤت بها جبرت بدم لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم. يعني في الكفارات اللي ما ياكلش منها صاحبه بخلاف ذبح الهدي. الهدي بتاكل منه انما الكفاره لسقوط واجب يحرم عليك ان تاكل منه انما يؤكل او تاكله للفقراء في الحرم. انت ما تاكلش في الكفارات اللي هو بتكبر بدم. انما الهدي نفسه بتاع الحج للمتمتع والقارن بيذبح الهدي هذا ياكل منه ويسن له ان ياكل منه. لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرب دما. رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات اللي هو الميقات المكاني. الميقات المكاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المواقيت وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منه كما ذكرت. وانت جاي من المدينة بتمر على أبيار علي ده الميقات المكان لأهل المدينة ولكل من مر به فلا يجوز لك أن تتخطى الميقات بغير إيه إحرام. يبقى أول واجب الإحرام من الميقات. طب لو تركت الإحرام من الميقات تجبره بإيه؟ بدم. ثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة. يعني بعد ما تخلص الحج أو العمرة بتعمل إيه؟ بتحلق أو تقصر. لقول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سورة الفتح الآية 27. ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة البقرة 96 بعد المئة الأولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. طبعا المحلق اللي شال رأسه كلها أزال جميع الرأس. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. وخلي بالك التقصير معناه إنك تأخذ من جميع الرأس يعني كالحلاقة العادية اللي انت بتقولك بتوضب شعر. ان البعض للأسف يجي في الحج يروح عامل ايه واخد قد انملة من الخلف ده للنساء مش للرجال. انما التقصير للرجال يعني ياخد من جميع الرأس. الانملة دي مين؟ للمرأة فقط بتاخد من ضفيرتها قدر انملة يعني قدر ايه عقلة اصبع. انما الرجل ياخد من جميع الرأس ده التقصير. زي بتروح كده للحلاق بتقول له شيل لي حته من الخلف ولا بتوضب له شعره؟ بتوضب شعره كله. وفي درجه واحد درجه اثنين درجه ثلاثه في درجات كده في الحلق وفي التقصير. فالحلق ازاله جميع الراس اما التقصير انك تاخذ من ايه من جميع راسك يعني لما بتحلق كده وتوضب شعره مش تاخد لي جزء من الخلف ما ينفعش ده للمراه وليس للرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمكفرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمكفرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. شوف ثلاث مرات بيان الفضل. قالوا: يا رسول الله، وللمكفرين؟ قال: وللمكفرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. يبقى من ترك مثلا حلق أو التقصير يجبره بإيه؟ بدم، إنه واجب. الثالث من واجبات الحج بقى، يبقى دول الاثنين دول مشتركين في العمرة وفي الحج. في العمرة اليوم اثنين دول بس، بلاش ثاني خلاص. نيجي للحج بقى، يزيد على الاثنين. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، مش عرفة نفسها، لا، إلى غروب الشمس، لأن عرفة ركن. احنا بنتكلم عن الوقت بقى، على عرفة أقف قد إيه، يبقى ده واجب، إلى غروب الشمس. لمن وقف نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب الكفر. رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه الإمام مسلم عن جابر. وطبعا على عرفة لك أن تقف أو تجلس أو تنام، المهم تكون في عرفة. من بعض المعتقد لازم يفضل واقف، لا، قائم، جالس، نايم، المهم تكون على ذكر الله وطاعة وخفت من الدعاء، إن ده يوم يتجلى فيه الرب عز وجل على حديد بيت الحرام ويباهي به الملائكة. انظروا إلى عبادي: جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي واشهدكم بأني قد غفرت لهم. فنسأل الله تعالى لنا ولكم المغفرة جميعا، اللهم آمين. فيسن لك في هذا المقام أن تجلس أو إلى آخره، فليس بشرط أن تقف. الواجب الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يبقى بعد ما تنزل من عرفة بتتوجه إلى مزدلفة وبتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، وتبيت بمزدلفة حتى تصلي الصبح، وثم تدعو الله حتى تصفر، ثم تتوجه إلى منى لأداء بقية المناسك. المبيت هنا واجب بمزدلفة إلا على الضعفاء والنساء، فيجوز لهن أن ينفرن بليل حتى لا يزاحمن الرجال، ويكون بعد منتصف الليل. أما الرجال فالبقاء والمبيت واجب. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. الواجب الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده، لأن رمي جمرة العقبة الكبرى أو اليوم العيد ويوم النحر بتبدأ من وقت الضحى، فهي قبل الزوال وبعده كذلك، بخلاف الجمرات الثلاث الأخرى بقية أيام التشريق بتبدأ من بعد الزوال، لا يجوز لك أن ترميها في الضحى، ولكن وقت النبي بدايتها ولم يوقت النهاية للساعة ورفع الحرج، يبقى من الزوال وممتد حتى قبيل الفجر. واضح. أما جملة العقبة الكبرى هي أول أيام العيد يوم النحر، بتكون قبل الزوال وبعدها، وتكون بسبع حصيات، لأن أنت كحاج بتجمع لي 70 حصاة، مثل الحمصة الكبيرة، مش حجرة ولا دبشة ولا ترمي من نعل بتاعك حذاء، حمص زي حبة الفول كده، 70 حصاة في رمي الجمرات جميعا، لأن أنت عندك أول يوم يوم النحر عليك جمرة واحدة بس، هي العقبة الكبرى، بترميها بسبع حصيات فقط أول يوم. بعد كده عندي أيام التشريق الثلاثة بقى، هو ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد، في كل يوم بترمي الجمرات الثلاث، بكل جمرة سبع حصيات، يعني كل يوم 21 في ثلاثة بكام؟ بثلاثة وستين، وعندك أول يوم سبعة يبقى 70. هذا لمن يتم الرمي. أما اللي هيتعجل لفوات رفقة أو لسفر مضطر إليه فبيرمي يومين فقط إضافة لجمرة العقبة، يومين ب 21 ب 42 وعندي 7 يبقى كام؟ 49. يبقى اللي هيتعجل 49 واللي هيتم 70، اجمعهم منين؟ من اي مكان. ان البعض بيعتقد لازم من مزدلفه، لا، النبي جمعه له وهو في طريق الامينه، واضح؟ ففي اي مكان اجمع الحصى تلاقي الناس في مزدلفه، بدل ما يشتغلوا يرتاحوا ويناموا كل اللي عاملين حفروا في الارض. يا جماعه لا، النبي صلى الله عليه المغرب ونام، وحتى ما قامش الليل في اليوم ده، لان لازم ترتاح عشان في مشقات جايه. فتلاقي الناس كل اللي عاملين يحفروا في الارض ويجمعوا الحصى، تقول لهم لا يا جماعه في الطريق اللي انتوا رايحين منه ان شاء الله اجمعوا براحتكم، واضح؟ ويكون معاك كده، يا ريت يا دكتور اللي رايح يجيب معاه كيس كده قماش بأسفل كده صغير زي السره، عشان يحط فيه الحصى ويربطه ويخليه خلاص ويخلص من القضيه دي بقى. ماشي كده؟ يبقى عندي يوم النحر بنرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وتكون قبل الزوال وبعد الزوال، يعني ممتاز. ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، أيام التشريق يوم الثاني والثالث والرابع أيام عيد الأضحى، بتكون بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يعني في وقت الصباح. وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني أيام التشريق بقى، والجمرات الأخرى في أيام التشريق بيكون بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهيرة. رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. يعني مش شرط الترتيب في أعمال يوم النحر، إن أنا عندي يوم النحر عندي 5 أعمال لابد من القيام بها يوم النحر، يعني يفضل القيام به. أول حاجة بنقول رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، 2 الحلق أو التقصير، 3 الذبح، 4 طواف الإفاضة، 5 السعي بين الصفا والمروة، دول في يوم النحر. إن لم تستطع لمشقة أو لحرج من طواف الإفاضة والسعي لك أن تؤدي، ولكن لا تترك الأماكن قبل أن تؤدي، لأن ده ركن، طواف الإفاضة ركن. النبي فعل في يوم النحر، فيفضل يكون في يوم النحر إلا لضرورة من مشقة أو تعب أو ما شابه ذلك. فالترتيب ليس الواجب وليس بشرط، بين الأعمال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. والحديث عند البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. والحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، ودول ضرورة شرعية، وغيره بإسناد صحيح. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيص للرعاة جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. السادس، أي الواجب السادس، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، بخلاف المبيت بمنى في يوم التروية ليوم 8 من ذي الحجة، ليس بواجب ولكن مندوب. يعني يوم 8 من ذي الحجة حضرتك خلاص دخلت في نية الإحرام ولبست الإحرام ووصلت المنى، هل يجب المبيت؟ لا يجب، يسن. ربما يكون الرفقة تفوتك أو ما شابه ذلك أو لظروف، فلا حرج بترك المبيت في منى يوم 8 من ذي الحجة اللي هي صباح عرفة. إنما بعد كده أيام التشريق المبيت بمنى إيه؟ واجب، واجب المبيت بمنى في أيام التشريق واجب، إنما منى في يوم التروية ليس بواجب ولكن سنة، عشان ما تشقش على نفسك ولا يكونش عندك حرج. السادس، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، قلنا اللي يتعجل لسفر أو ما شابه ذلك فيجمع يومين فقط، فالمبيت واجب. لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، سورة البقرة الآية الثالثة بعد المئتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الاستقاء والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، لأن العباس قائم على سقاية الحجيج يعني خدمة الحجيج، فهذا عنده ضرورة، فالنبي أذن له أنه يبيت فين؟ في مكة. إذن ده دليل أن المبيت بمنى واجب، وإلا لم يرخص على العباس. وكذلك ممكن في منى يمرض المرء في منى ويحتاج إلى وصول مكة للعلاج في مكة من مشاه، فيسقط عنه الوجوب هنا، فعليه أن ينزل ويبيت بمكة للعلاج ولا حرج في ذلك، لأنه مضطر، لأنه إيه؟ مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. ولحديث عاصم بن علي المتقدم والترخيص للسقاء والرعاة في ترك مبيت منى دل على وجوبه، ومثل السقاء والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم، ربما يكون طبيب في الحج ولكن أحتيج إليه بمكة لظروف ما فلا بأس ولا حرج، لأنه عنده ضرورة. الواجب السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يبقى الحائض على طواف وداع مرخص لها في ذلك. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني قبل ما تسافر تشوف طواف الوداع، يعني بعد ما خلصت المناسك نقول لك إذا كنت عايز تشتري هدايا ما شابه ذلك اشتري ولا حرج، ولكن قبل أن تغادر مكة لابد أن تشوف طواف الوداع، بعد ما تطوف شيل شنطك وسافر، مفيش بقى شراء خلاص، تشتري قبل، بعد ما تطوف الوداع شيل شنطتك ومع السلامة، جاهز نفسك بقى، سبع أشواط برضه، كل طواف سبع أشواط، واضح؟ واحنا لسه هنيجي بالتفصيل الحاجة نشوف ده اجمال، لكن لسه التفصيل بقى نقف معاك واحدة واحدة في منسك وهتعمل ان شاء الله تعالى، كل ده جاي ان شاء الله. امر الناس ان يكون اخر عهدين بالبيت الا انه خفف عن الحرب، حديث ابن عباس. وكذلك حديث ابن عباس ايضا: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا، رواه البخاري. بقي بقى مسألة المستحبات في الحج العمرة صغيرة جدا، نقولها بسرعة برضو كده في عجالة علشان نقف عند المواقيت المكانية والزمنية للإحرام بالحج والعمرة إن شاء الله. إيه بقى المستحبات في الحج والعمرة؟ المستحبات هي المندوبات يعني السنن التي ينبغي للحج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إن تركها ما في إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأس يعني رفضه يأس، إنما تركها لسعد أو ما شابه ذلك أو فلا إثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع، شوف كمان مستحبات يعني سنن، الرمل قلنا رمل يعني إنك تمد مع هد الكتف في الطواف، والاطباع يعني كشف الكتف الأيمن عند الطواف في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، يعني في طواف الركن فقط، بعد كده بقى طواف الوداع كده بتطوف حتى بملفك في الوداع، واضح كده؟ وتقبيل الحجر الأسود باب من المندوبات في الطواف، أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، والصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشراب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، إنك تصعد يعني فوق ده يستحب، إنما إن كنت تحت لا حرج، واضح؟ يعني يستحب إنك تصعد فوق الصف، يستحب، طب ما اقدرش تتحمل ما تتعطش، او ما اقدرش اصعد لتعب او ما تتعطش، اوعى تقول ان الصفا والسعي مستحب، يقول لك الصعود على الصفا مستحب انما السعي ده ركن، خلي بالك. والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة برضه يستحب، والإسراع في السعي بين العالمين والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة زي ما قلنا ويوم 8 من ذي الحجة يستحب سنة. والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك، هذه كلها من المستحبات والمندوبات التي يكثر بها الثواب ويزيد الأجر، فعلى الحج والمعتمر الثبت على ذلك ويغتنم الفرص. بكده يا جماعة وصلنا لمسألة مهمة جدا وهي المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة إن قدر بقاؤنا وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.